نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأحد 18 كانون الأول 2016 أسبوع آخر يطوى وتشكيلة الحكومية عالقة ظاهرا بين صيغة 24 وزيرا و 30 وزيرا أما ضمن فيبدو أنها عالقة على سلسلة شروط يظهرها واضعها تباعا فالسلة التي كانت شرط الرئاسة انتقلت إلى ما بعد الانتخابات ولكن من مفرع الأرنب الأول منها قانون انتخابات جديد قائم على النسبية الكاملة على الرغم من أن أكثر من مشروع قانون موجود على أو في أدراج مجلس النواب فهل هذا المطلب هو لنسف الانتخابات أم لنسف عملية تشكيل الحكومة وإذن يعني هذه المؤشرات حتى هذه الساعة تشير بأنه على الأقل عملية تشكيل الحكومة ما في شيء بيأشر أنها ستكون قبل الأعياد وما بنعرف إذا ما قد تشي بأنه يمكن ما يكون في انتخاب ما يكون في حكومة قبل الانتخابات النيابية نهارك سعيد النائب السابق القيادي في تيار وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش نهارك سعيد
نهارك سعيد
دينا. أهلا وسهلا فيك إذا مثل ما ذكرنا أسبوع آخر بطوى ما في حكومة العراقيل زادت بشكل كبير جدا مين أول الرابحين من فترة الفراغ الحكومة هذه ومن أكبر الخاسرين في هذه المرحلة وغيرها من مواضيع حنناقشها ولكن خلينا أخذ حال الطرقات إذا اليوم أحد ما في عجقة سير بكل الاتجاهين بجوني كطبيعة الحال دورة مريحة جدا جاي من طرابلس ما هيك ما في عجقة
لا تقريبا نص ساعة طريقة.
الشعر حلو مريح جدا اذا في السنين ايضا مريحة الحمراء ايضا ما فيها ابدا عجلة سير صباحا طريق المطار مريحة جدا المفروض المشهد كثير يتغير بعد الظهر خاصة مع عجقة الاعياد وانه يوم احد صار هو نهار معكوس بالعجقة بالنسبة لنهار الاعياد او اسبوع الاعياد مش عاد رح تسيك دكتور مصطفى علوش اذا أسبوع آخر تشكيلة حكومية عالقة ظاهرياً بين صيغة 24 و30 ولكن واضح أنه في أرانب عم تطلع أكثر وأكثر من قبل الرئيس نبيه بري إذا بتذكر قبل أو يعني عند قبوله أو تسليمه بالأمر الواقع بأنه العماد الشرعون سيصبح رئيساً للجمهورية قال الرئيس نبيه بري في مقابلة مع
الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر
قال هذا ولكن أيضا في تصريح للزميل عماد مرمل في السفير قال أنه هالمرة ما حيكون في أرانب حيكون في ثعالب بالتفاصيل بدأت تظهر ثعالب الرئيس نبيه بري
الحقيقة في ثعالب وعم يطلع أرانب ما في شك الأمور طبعا اللي عم يركب أرانب المبدأ الأساسي حقيقة أنا تفاجأت بالتعبير لأنه من عدة سنوات أنا طرحت قصة الأرانب اللي بتطلع من تحت الكم تبع الرئيس نبيه بري لكن عمليا خلينا نقول أنه هل قضايا تركبت مع الوقت وهي مرتبطة طبعا ما في شك حكينا بمقابلة عندك هون قبل بوقت انه انتخاب الرئيس هو مرحلة لكن في مرحلة تانية هي تسمية الرئيس المكلف مرقت بسهولة اكثر من المتوقع
تماما
لا بل حتى كان في مزايدة بالذهاب من 112 صوت يمكنها اول مرة بتاريخ الجمهورية اللبنانية هالنسبة من النواب بتصوت مع العلم أنه حزب الله ولا مرة بحياته صوت لحكومات فيها الرئيس الحريري إن كان الأب وإن كان الأبن يعني عمليا 100% من اللي بيصوتوا صوتوا تقريبا للسعد الحريري لكن هذا فخ أنه إلقاء مسؤولية كبرى على كتاف الرئيس المكلف أنه كلنا سوا شركاء بتسميتك فكلنا سوا بدنا نكون موجودين هاي نحن نظرية لما من ناحية التأليف بالأول كانت العقبات نظريا ميسرة بين 24 و30 أنا برأيي منها عقبة كبيرة إذا كانت الرقم هو فقط المشكلة
لكن هو يحكى بأنه الرئيس سعد الحريري لما طلع آخر مرة لعند العماد الشرعون كان عنده صيغة بديلة عن 24 صيغة 30 يعني فواضح أن الرئيس الحريري مش يعني
لا الإشكالية 24 و30 الإشكالية هي تشكيل بتشكيل الحكومة من جوا والأسماء المطروحة والحصص الموجودة بقلبها. طبعا بالأول بدأت على أسماء الحقائب، هل حقيبة دسمة أو هل حقيبة غير دسمة، مسألة الحقائب السيادية، وهي العملية شوف التدرج، نادرا ما عم نحكي أرانب، التدرج بالوضع. من أول منبلش بمشكلة نطرحها أن هي العنوان، تنحل هذه المشكلة تطلع مشكلة أخرى أنا بجديد نرجع نخلص من هالقصة هذه، بتوصل إلى مرحلة أنه خلص تحل حالة الأمور. بيطلع بعد ما نحصل مثلا على حقيبة الأشغال بيطلع الأستاذ سلامة فلانجية بالتصريح بيفاجئك
من عائلة
تانية، بيفاجئك بتطلع بتقول شو عم يصير هون، يعني عمليا كأنه محاولة لدفع الرئيس رئيس الجمهورية إلى رفض هيدي التسوية. ربما قبل أو عض على جرح الرئيس وتغاضى عنه، أو ربما لا، ربما يمكن هلأ بعده رئيس ميشيل عون طبعا. فبتلاقي فجأة بدون أي سابق إنذار طلع مسألة قانون الانتخاب هلأ بدون تصريح علني وواضح، ولكن أصبح متداول بين العالم ونحن بنعرف الرسائل كيف فيها الشيء.
طلع نائب حسن فضل الله بعد اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة قال صراحة يعني بأنه الأولويات وأول شيء أنه الانتخاب،
بس أولويات يعني ما معناتها أنه هذه بدي إلغي الحكومة أو ما بدي
إلغي، ولكن بلش يعني التلميح
من هون. تلميح من هون، لكن كلنا بنعرف أنه قانون الانتخاب بده يروح على مجلس النواب. كيف بده يمرق قانون الانتخاب؟ ما في حدا يفرضه أصلا، حتى رئيس نبيه بري بأكثر من مناسبة قال قانون الانتخاب يجب أن يكون بالتوافق بين الجميع. يعني عمليا من أنا بدي أطرح قانون الانتخاب بالتوافق بين الجميع هي تسوية، لا يمكن أن يكون بالفرض وبالقوة، لأنه لا بالدستور ولا شيء، إلا إذا كان فرض هذه المسألة قبل الانتخاب أو قبل الحكومة معناتها أنا ما بدي أعمل حكومة. هذا نقطة، وهذا هلا صرت مقتنع بعد التطورات العسكرية اللي حصلت بالمحيط أنه هناك محاولة لإعادة حلب بالتأكيد. في عمليا شو ما قلنا وشو ما حكينا، المنتصر بسوريا منو بشار الأسد، المنتصر بسوريا روسيا فقط، ولكن هناك من الناس اللي دور هزيل صار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى حتى المحلي حتى بداخل سوريا، من يحاول أن يرجع ينفض ريشه ويقول لا أنا موجود وقادر أن أعطل. هذا بتقولي لي كيف بعطل وهو ضعيف؟ بعطل هو ضعيف لأنه فيه مماسك
من شلائك. عفوا مين هو ضعيف؟
عم بحكي عن بشار الأسد. إزاي بشار الأسد لم يعد له وجود بالخارطة السياسية؟
يعطل شو؟ يعطل الحكومة؟
لا تعطيل الحكومة.
مش هو يعني مش مطروح، ما بعرف قد هو مطروح كلاعب يعني. تعطيل ممكن من وجهة نظركم في يكون حزب الله أو حركة أمل.
صحيح بالأدوات. خلينا نرجع على الأدوات. الأدوات على الرغم من هو عمليا غير منه عامل مؤثر في اللحظة هذه، لكن بما يسمى حلف الممانعة من صغير لكبير لا يستخدم المواثيق والقناعات، لأنه عمليا ما بعتقد أي عاقل ممكن يقتنع بهالمنظومة هايدي إنها هي منظومة حقيقة، منظومة فيها إفادة للناس على الأقل، خليني بدون ما أفوت بالتفاصيل. ولكن هناك مماسك على كل من يدخل هالمنظومة، بيلقطوه بمزلة قضية غير يعني ما كتير بتشرفوا، وبيسحبوا الملف وقت اللي بدهم. لهيك هلأ عمليا نعم بعد ما خلصت الإسرائيلية رجعنا، ليش تفجأة بعد سقوط حلب منلاقي انه في ملفات انطرحت ما كانت موجودة بالسابق لإعادة انتاج الحكومة؟ انا اللي قناعتي هلأ هي مش بس محاولة يعني اعتزاز سعد الحريري بالإسرائيلية، لا، الابتزاز الرئيس رئيس الجمهورية لوضعه بموقع غير قادر على انشاء او انتاج اي شيء الا بالعودة الى منظومة كانت موجودة على مدى سنوات طويلة، اللي هو وقت اللي اجا كان جاي ليحاربها. يعني من اجا عم يحكي انه نحن مأخوذ حقوقنا من سنة 90 والى اخره من اتفاق الطائف وإلى ما هنالك. وكان الحديث عن سرقة الحقوق بالوصاية. هلأ نفس الأمور هي محاولة لابتزازه. ولهيك أنا برأيي أنه القضية هلأ موجهة بشكل رئيسي على الشعارات، تجاه الشعارات لرفع فخامة الرئيس من سنة 89 إلى هاللحظة هيدي، ومع المتغيرات اللي حصلت من سنة 2006 إلى الوقت الحالي.
خلينا نوقف مع تقدير بلخص لوين وصلت اليوم يعني المشاورات الحكومية، أو وين عم بتروح المشاورات الحكومية، وبرجع اتصل بهذا الموضوع مشاهدينا طبعا أو إلى التقرير.
بين صيغة 24 وصيغة 30 تتأرجح الحكومة، ففي ظل إصرار فريق لا سيما الرئيس المكلف على إبقاء التركيبة الحكومية على 24 طالما أنها جاهزة بالتوزيع والأسماء، يصر فريق آخر وتحديدا الثنائي الشيعي على توسيع الحكومة لتضم القوى التي استثنتها حكومة 24. في الأثناء برزت عقدة سميت بعقدة توزير ميشيل فرعون ومن ضمن أي حصة. مصادر معنية بمشاورات التأييد أكدت للـ ABCI أن ميشيل فرعون ثابت في أي تركيبة حكومية أكان 24 أو 30، وأن العمل جار لإيجاد حل لتضم صيغة 24 قوى أخرى لا سيما الكتائب، ولكن ليس على حساب فرعون أو غيره من القوى. المصادر أكدت أن فرعون حليف للقوات اللبنانية، وبالتالي تحافظ القوات على حصتها من 3 وزراء إلى جانب دعم حليفها فرعون، كما أن التيار الوطني الحر يحافظ على حصته من 3 وزراء إلى جانب دعم حليفه حزب التشنق. مصدر مطلع في القوات اللبنانية قال للـ ABCI إن فرعون حليف ثابت وهو المسيح المستقل في 14 آذار الذي أيد تفاهم مع راب والذي خاض معركة الرئاسة وهو داعي للعهد. والقوات ليس ضد أحد ولا ضد توزيع حزب الكتائب على وجه الخصوص. مصادر معنية بالمشاورات اعتبرت أن هناك من يريد أن يشق الصف المسيحي عبر إزاحة فرعون من الحكومة وخلق مشكلة مع المعنيين بتشكيلها، لكن فرعون ثابت في تحالفاته كما في الحكومة لا سيما مع القوات وتيار المستقبل. بالموازاة يستمر العمل على سيناريو حكومة 30، وهنا علقت أوساط بالقول إنه إذا شكلت الحكومة في خلال فترة الأعياد يعني أنها من 24 وزيرا، أما إذا رحلت إلى العام الجديد فستكون 30، وبالتالي سيعاد توزيع الحقائب بين مختلف القوى، وفي الأثناء يعمل على تجاوز العقد بما أمكن.
إذن مراوحة مكاننا، عقد عم تطلع وعم بتزيد، أمرار بالنسبة لكم عم بتكون غير مبررة. الرئيس سعد الحريري طواق هو لأن يعود إلى رئاسة الحكومة، هذا شيء واضح، هذا شيء طبيعي ومشروع ربما يعني بالعمل السياسي. سهل كثيرا، واضح أنه كثير مليابل أو لين بالطلبات لأنه من مصلحته السياسية أنه يعود إلى رئاسة الحكومة، ولكن لم ينجح أخصامه اليوم السياسيين بأنهم مش بس يكبروه وإنما يعني بمطرح معين يعني المشهد لما طلع على بعبده هو حامل سيختين حكوميتين بعد كل تزليل العقبات المفروض أنه هو طالع ونقال له أنه خلص مش الحال، بيجي بين الكل بنقال له لا ما مش الحال، مشهد خليني أقول غير لطيف بالنسبة له.
قولي هذا المشهد لا يختلف عن التقليد. لا مزيد أزلك تقولي ماشي حياة، لا هذا مشهد طبيعي بتاريخ إنشاء الحكومات بالبلد، لما الحكومة بدها 11 شهر لا تنشأ أو حكومة
بس مش بهالأسلوب،
مش
على كل الأحوال مش إنه أنا متسامح ومتقبل وعم بتقبل كل طلباتكم، وبطلق يقال بأنه قبل ما يوصل لعند العين مدني شلعون يعني اتصل ببعده وقال أنا إذا ما في حكومة أنا بطلع إذا في حكومة، فطلب منه إنه خلص تفضل.
طبعا أنا هلأ أنا عم بعتمد على هالكلام إنه معلومات مش بالضرورة أن تكون موثقة، ممكن يكون أنه أصلا أنا بعرف أنه طلع، ولما طلع أعلن أنه من دون ما أن يكون في ورقة بإيده، يعني يقولوا أنه عمليا ما طلع بهذا، يمكن يكون بالعلم
مش عارف يعني موثقة بالصور،
ممكن يكون صيغة بالكلام مش بالضرورة موجودة على ورق باقتراح حكومي، أو حتى ولو بيكون خرطوش يعني عمليا إذا كان هو قادر يعني الحكومة بدون ما يروح إلى متفق مع رئيس جمهورية ما في داعي يطلع عند رئيس جمهورية. الدستور بيقول انه بده يطلع يتفاهم مع رئيس جمهورية على الورقة دي، ما عاد يطلع رئيس جمهورية ربما، او ربما ايضا قد تكون تجاوزت بعض الامور. هيدي برجع بقول لك رئيس الحريري كان واضح من اول ما استلم ما كلف بتأليف الحكومة، قال العراقيل الآن هي بوجه رئيس الجمهورية لأن تلافت حكم. هلأ بحب رئيس الجمهورية أنه ينطلق حكمه، هلأ تقولي لي أنه حصل رئيس الجمهورية على رئاسة الجمهورية وهذا حلمه عظيم، لكن هذا الحلم يصبح يعني كابوس إذا ما قدر حكم، إذا ما قدر انطلق بالحكم. لأنه شو هذا معنى رئيس الجمهورية حامل أحلام كبرى وشعارات كبرى، أولا محاربة الفساد مثلا اللي هيدا شعار الحكم بالوقت الحالي، من لقي أنه وصل أنه حتى أنت حكومة ما قدرت تساعد بتأليفها أو تساهم بتأليفها بالوقت الحالي،
ولا ولا الإخفاق في تشكيل حكومة اللي بيتحمل مسؤوليته هو الرئيس الساعي الحالي
على رئيس الوزراء ساعتها بهاللحظة هيدي، إذا لقى أنه كل العراقيل الموجودة أنه يطلع يعلن الأمور بما هي، أو ربما أنه يعض على الجرح ويضاين. وأنا بعرف أنه أنا يمكن الناس تقول أنه سعد الحريري متعطش الحكومة، مثل ما حكينا أنه هذا منه شيء سيء أو يحسب بأنه هو
كل متعطش
للحكم، لكن عمليا هو قد يكون متعطش للحكم لإنقاذ البلد يعني. وأنا بعتقد هيك سعد الحريري هدفه هو أنه نقدر نعمل حكم للبلد.
بس أثبت لحديث هذه اللحظة إذا ما بدي أسلم جدلا بأنه أنه نيته الحقيقية هي إنقاذ البلد وليست العودة للحكم، طبعا يعني المنطق السياسي البحث
لا العودة إلى الحكم
البشري البحث بيقول أنه هو مقصده أنه يعود رئيس حكومة، يعني مش يعني الهدف الأول هو
شو مصلحته الشخصية. شو مصلحته الشخصية بالقضية؟ يعني فيك تقولي هاي أنا حابب أني
أعمل يعني بالعمل السياسي الهدف الأول هو الوصول إلى السلطة، يعني
إذا بتقولي الوصول إلى السلطة الأكثرية بيقولوا لك بوصول إلى السلطة حتى أنقذ أو حتى حسن حتى أعمل، هذا كله يعني بالأخير فيك تطلعي على الوش هيدا من العملة والوش الآخر. كل الحكام بيقولوا انا هدفي اوصل للسلطه لاعمل
بالضبط ماشي لا بالضبط صح، ولكن يعني يعني ولكن بديهيات الامور بانه المصلحه وهذا مش عم جيبه اي انسان مصلحته بالحقيقه انه يزق.
خليكي يعني مجرد طرح القصه مصلحته اوكي معناتها انا عم بروح حتى يعني ذنب الشخص قبل ما احكي بالشيء الايجابي. انا بصراحه من معرفتي بسعد الحريري بتطلع بالشيء الايجابي.
اوكي حتى لو بدي اسلم جدلا انه يعني بخطابه اللي اتبعه بانه انا عم بعمل هيك لانقذ البلد، حتى بهاي لحد هذه الساعه خسر كليا الرهان. اولا بكل المشهد اليوم ممكن القول بانه اول الخاسرين هو الرئيس سعد الحريري. العماد مش العام حقق حلمه، اصبح رئيس جمهوريه مع حكومه او بلا حكومه، اكيد مع حكومة افضل، ولكن حقق اول احلامه. حزب الله لهلا مرتاح على وضعه تماما. حتى الدكتور سمير جعجع بمكان ما صحيح انه هلا لم يكسب حكوميا، ولكنه حقق تقدم واضح مسيحيا يعول عليه فيما بعد. الرئيس سعد الحريري حتى هذه اللحظة هو الخاسر الأكبر، ضحى بالكثير عندما قبل بالعماد شلعون رئيسا للجمهورية، راهن بشعبيته، استخدم خطابا انه انا عم بعمل هيك لانقذ البلد، الى هلا بعد ما انقذ البلد لهلا خسارة بحتة.
اول ما قال رئيس الحريري بعد ما كلف التعطيل هو بوجه الحكم بوجه رئيس الجمهورية. اذا انا بعتبر انه يعني مثل بس لعطيك المثال انه البلد خلينا في جسم وانا طبيب، انه انا جيت لعطي الدواء بيجي حدا تاني ما بدي اعطي الدواء، البلد كله تساوى مريض. انه الخسران طيب اذا خسران سعد الحريري برهاناته هو راهن على شيء ايجابي، الاخرين يستخدمون السلبية مشان انه يعطلوا البلد. بدي افهم اذا جماعة المعطلين مع أن يخسروا من تعطيل البلد، هذا هو السؤال. طبعا يمكن ويمكن كمان هدفهم هيك. طيب سعطل البلد بينهار بلحظة من اللحظات. بدي اذكر انه أحد أهم الأسباب اللي سرعت الأمور للوصول إلى الشغلة وهذه سامعة بدقة بهالنقطة يعني هي مسألة المعالجة المالية. أنت عرفتي بالإجراءات المالية اللي قام فيها مصرف لبنان من حوالي 3 أو 4 شهور اعتبرت هي الطلقة الأخيرة الموجودة بجاي. طيب ماشي الحال لمن بدأ تنهار صعب صرف الليرة سعد الحريري ولا حيخسر ما بعرف. خلينا نسأل مواطن موجود بكفر شوبة أو موجود بنت جبال أو موجود بجوني أو موجود بعكار ما بعرف مين راح يخسر بهالحالة هذه.
أبي مالكين اللي عم قوله إنه الرهان والمقامرة اللي إذا بدي سلم فعلا إنه كان الهدف هو مصلحة البلد كان في مقامرة كبيرة جدا من قبل الرئيس عبد الحليم للوصول إلى هذا الهدف اللي هو كل شيء يعني تنازل عن ثوابت كبيرة جدا كبيرة جدا بالنسبة لإلكم وكان هدفها إنقاذ البلد. طب لليوم ما في جيب البلد أنقذ. ألا يشي هذا بأن حتى هذه الساعة هذا القرار وهذه السياسة لم تكن حكيمة بالنسبة لفريقكم؟
القرار الحكيم برجع لك أنت أنا بعرف هيدي بالتتابع أخذت القرار والهدف هو الذهاب إلى خيار حكيم. خلينا نقول لم تأخذ هذا القرار نهائيا ماشي الحال رايح المريض نحو الوفاة الحتمية أخذت قرار في احتمال 10 أو 20 أو 25% أنه الأنقاذ وتغلبت 75% أو على الأقل ما وصلت إلى نتيجة أو بعد في وقت لهالمسألة هذه بتقولي أنه قرار حكيم. لا أنا بعتقد قرار سعد الحريري كان حكيم وأن لم يصل إلى نتيجة حتى الآن وأن لم يصل إلى نتيجة حتى الآن. هل كان في خيار آخر؟
كان في خيارات أخرى
أنه ما عمل شيء
كان في خيارات أخرى أن كنت أقوم على معارضة حقيقية منذ الأول ولكن يعني
معارضة ضد مين؟
ضد من تعارضونه
مين؟ لا ماشي في عندك المعارضة هي في حكم
إيه؟
الحكم
بالضبط هذا ما يأخذ عليكم بأنه أنتم بعتقد أنه كمان أنا عشناها هذا قبل ما بدأ أنه أنتم بتكون أنتم معارضين للسياسة العريضة لحزب الله على التيار الوطني الحر ولكنكم لم تشكلوا معارضة ظليتكم انه بالخطاب معارضين وعندكم انتقادات كبيرة وجوهرية وجذرية ومبدئية وحتى اخلاقية معهم بس بشاركهم بالحكم من خلال حكومة الرئيس تمام سلام. كان في عندكم خيار من الاول انه لا نعمل معارضة حقيقية لهذا
هذا الكلام
وانكم تحرمون من بعتذر على اللغة الطائفية من انكم تحرمون من الغطاء السني والكارت السني منه تفصيل
لا تفصيل ديما لأنه المسألة أصبحت وراء الجميع والوضع الإقليمي بأكد هالشغلة هذه أنه ما كان يسمى بنوع من الغطاء النظري للسنة إن كان للعراق وإن كان بسوريا وإن كان بلبنان وربما أيضا في مناطق أخرى أصبح وراء منظومة إيران بالمنطقة لأنه عمليا سحبت كل الأقنعة اللي كانت حاطتها أو أصبحت أيضا الآن بالوش الحقيقي هو الوش المذهبي مثلا انتهت هيدي القصة. ولكن بالمقابل خلي أقول شو تركيبة البلد
بس عفوا تجربة الرئيس نجيب نقاتي أثبتت بأنه لا لا يمكن تجاوز لا يمكن تجاوز اي طائفه في لبنان بالنهايه يعني حتى عندما
قلت
لرئيس حكومه قريب نسبيا من حزب الله لم يستطع ان يتجاوز يعني الاعراف السنيه في لبنان.
لكن شو اللي خلى هالشيء يصير؟ طلعت الثوره بسوريا هذا اللي غير والا لو سنه 2011 اللي حصل حقيقه هي اعلان رفع العلم الإيراني وب يعني بمعاني المذهبية على بيروت وأتى حتى صرح الكثيرين من قيادات الحرس الثوري لإيران إنه هذا الشيء صار سنة 2011 لما انطلقت الثورة السورية بلك ربما كان نصب بالحبس وربما كانوا حكموا بالخيانة العظمى بهالحالة هذه وكان تنتهي كل التركيبة. وحقيقة إذا تتذكري أن أعلنت رئاسة الحكومة من وين؟ تتذكري وين أعلنت؟ من حرب حريق وقت طلع حسن نصر الله قال انه حكينا مع الرئيس الله يرحمه عمر كرامي، ولكن هو قال انه منه قادر يعمل حكومة لانه مريض وضعيف، وطلع صرح حتى الرئيس عمر كرامي قال انا شوفوني انا ما عندي شيء، وارتأينا انه ناخد الرئيس نجيب ميقاتي اللي خلى هذه الحكومة انها تقدر تماطل وانها يعني ما يعني تروح مسحوقة بالكامل تحت هذا الخيار، هو عملية انطلاق الثورة السورية والارباكات اللي حصلت بعد ذلك الوقت.
بالحديث عن الثورة السورية حأشرع إلى موضوع الحكومة، ولكن حأربطهم. يبدو فريقكم السياسي تحت تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري يعني مستعد لفعلا التنازل إلى أقصى الدرجات في سبيل هذه الحكومة. يعني أنتم كنتم من الرعاة السياسيين اللي نقول الأبرز في المنطقة لهذه الثورة السورية، صحح لي معلوماتي؟
رعاة بالسياسة طبعا ولا نزال، وأنا بالنسبة لي
تسقط حلب ويرى البعض بأنها يعني تسقط بأفظع صور الإنسانية اللي عرفها القرن الحديث، يعني حتى يمكن من الحرب العالمية الثانية بأبشع صور. كل شيء سمعناه من تيار المستقبل راعي هذه السادة.
تصريحات
وين التصريحات؟ أنا ما سمعته.
لا
أنا شفت بس تويت، بس تويت إنه كلنا حلب، غير هيك ما في تصريح. اجتماع كتلة المستقبل النيابة ما بيجيب سيرتها تقريبا.
كمان بالتصريح تبع بالبيان تبع كتلة تيار المستقبل كمان كان العنوان الأساسي هو حلب. اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل كان العنوان الأساسي هو حلب. طبعا أنا برأيي أنه هذا لا
تضمن يعني فعلا متواضع وخيالي جدا كرمال الحكومة.
رح أبعد بكرة الجحات لتيار المستقبل للقتال بسوريا في أكثر من هيك؟
لا بس لا ما بعتوا شيء عظيم.
لا ينفع شيء الكلام، لا ينفع شيء. ما تغير شيء لح نظلم عليهم الصوت لح نظلم
عليهم،
لكن لم ينفع شيء المواطن بحلب ولا بسوريا القضية هذه، لا الطفل ولا الامرأة ولا المقاتل ولا اي حد نفع. شيء واحد بينفع هو الحديد والنار بصراحة وبكل بساطة وبدون اي بحث. اللي انتصر هناك الاشرس والاكثر دموية والاكثر قدرة على القتل، اللي انتصر بهاللحظة هذه. الخيار الاخر المواجه له التصريحات والبيانات اللي عملناها على مدى السنوات الماضية اثبتت انه لا تنفع.
سياستكم تتخطى البيانات، يعني بتقولوا انه انتم كنتوا راعيين الموضوع انسانيا، عم تكذب الخطاب الرسمي اللي لكم. كان عمود فقري في سياستكم، يعني كانت سياستكم قائمة على دعم الثورة السورية، كان حواركم مع الخصم في لبنان قائم على الثورة السورية وموقفها منه ومن تدخلها منه، يعني لا كان أعلى من بعض المجرد الشعارات والدعم الكلامي. اليوم مع نكستها الكبيرة جدا لهذه الثورة من وجهة نظركم أو لهذه الأحداث، بلاقيكم انه فعلا حضوركم شبه مش متواجد كرمال الحكومة.
كل واحد بيحضر بقدراته، هذه قدراتنا، ما عندنا اكتر من هيك. برجع بقلك الشيء الوحيد اللي بغير المعادلة بسوريا هي صواريخ ارض جو او مجموعة قتالية 30 او 40 الف شخص موحدين تحت قيادة واحدة لحتى تقدر تواجه الواقع. اما الاحاديث الاخرى اللي نحن كنا نقولها من أيد بقلبنا وقد ما بدك إنسانيا وبتعمل حتى إنسانيا، يمكن ما بقى عندنا قدرات أن نأيد لأنه الإنسانية يعني بدها مال بالمقابل. ديما في شيء واقع على الأرض، مفروض نحن تيار سياسي موجود ومحصور بقلب منطقة واحدة بمقتل العواد كانوا له امتدارات عالمية، وقت اللي كان في جاك شيراك، وقت اللي كان في شخصيات اخرى حامله هذا اللواء، وقت اللي كان فيه الملك عبد الله ربما، وقت اللي كانت دول الخليج بوضع غير الوضع اللي كان قائم، وقت اللي كانت مصر بوضع غير الوضع القائم. لكن في متغيرات كبرى ادت الى يعني في موازين قوى لم تعد هي ذاتها اللي كانت سنة 2005 ولا 2006 ولا 2007 في واقع قائم. بالنهاية نحن مسؤولين عن البلد بها اللحظة هيدي، ما قناعتنا وتأييدنا، وأنا قناعتي أنه لن يهدأ للبنان بال بدون ما يكون في استقرار مبني على الديمقراطية داخل سوريا. ما في، ما لا يمكن. جربنا من سنة 43 إلى الآن ما لقينا أي نتيجة بهالخصوص هذا. وفي دراسات كتير تقول أنه أحد أهم إعاقات النظام الديمقراطي، إذا نسميه ديمقراطي بلبنان، أنا بعدني غير مقتنع بتسميته ديمقراطي لأنه في غير الانتخابات وبعض أشكال الانتخابات. نحن أحد أهم أسباب إعاقة تطور النظام الديمقراطي بلبنان هو المحيط اللي حوله اللي ما قدر يتفاعل بأي طريقة من الطرق معه. فلهيك على الرغم من كل قناعتي أنه هذا لن يحصل، لن يكون هناك استقرار لبنان بدون وجود ديمقراطية حقيقية بسوريا وحكم يمثل الشعب، لكن ما صار هالشيء هذا للحظة دي. شو بعمل؟ بروح بقعد بقول أنا معتكف ما بدي أعمل شيء، عارف الطرف الآخر مبسوط ما بده أكثر من هيك، روح أعتكف وأنا بعمل اللي بدي. مش محاولات قد لا تؤدي إلى نتيجة،
يعني لكن ما هذا اعتراف بأن الطرف الآخر هو المتحكم بالأمور
بهاللحظة هذه. خليني أقول إيه مشان أعرف كيف بدي واجهه. أما إذا أنا بدي أشتغل على سياسة النعامة حط راسي بالتراب وقول لا أنا منتصر وأنا طيب ساعتان، ما 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 هيك الأمور اللي بدير في وقائع على الأرض بدي أشتغل على أساسها، هذا اللي بيفيد الناس. أما عدا عن هيك ما في شيء، بس شعارات قد ما بدك لهلا.
بسمح لي نفصل شوي اكثر بهذا الموضوع، و الازدواجية ايضا قد يراها بعض بان تشي بضعف موقفكم، تقولون بانه لا تلتقون مع النظام السوري في قصر عبده عندما دخل السفير السوري علي عبد الكريم علي للتهنئه بعيد الاستقلال، التحب الرئيس سعد الحريري. طب هو التحب لانه باعتبار انه هذا السفير يمثل نظاما مجرما، بس حزب الله هو ايضا من وجهة نظركم يشارك، من وجهة نظركم يشارك في القتل والاجرام، تعالوا معه بحكومة بس ما تستقبلوا السفير مثل ما
هيدي
ما منسلم عليه ومجرم نعمل معه حكومة. من وجهة نظركم لا اتبنى هذا الخطاب.
حزب الله مجرم،
أوكي.
مش بس بسوريا، مجرم بلبنان. خليني كون واضح ودقيق في الموضوع هذا، مش بس بسوريا، مجرم بلبنان بإعاقته الدولة وبعدم قبوله أن يكون جزء من الدولة، وفي متهمين باغتيال رفيق الحريري من قبله لم يتم تسليمه إلى القضاء، في أمور عدة طويلة عريضة في سبع أيار وفي الأنصار السود وفي كل اللي بدك إياه. اوكي انا بالنسبه لي مجرم هون قبل ما يكون مجرم بس أوكي. لكن بالتاكيد بالتاكيد احد ادوات الاجرام بسوريا، أوكي. هذا ما في خلاف عنه.
طب شو السبب ان لم يستقبل السفير السوري؟ لانه
نحن
كنا حكومه معنيه من
رقم يا ديما، نحن مصابين كلنا بانفصام بالشخصيه، أوكي. ونحن جزء من الموضوع لانه عمليا في واقع على الارض ما فيك تطلع عنه، في واقع على الا اذا انت قلتي انا مستقيل من كل الحياه السياسيه بدي اروح اقعد ببيتي وبدي اعمل شيء. هذا هي، ما في طريقه ثانيه.
ايضا في هاي النقطه وحاختم هذا الموضوع من بعدها بدي انتقل الى ما اعتبرت انه روسيا هي الكاسب الاكبر بسوريا في وجهه نظر مفصله، بتقول انه يمكن ايران هي اول من عم يكسب خاصه بسقوط حلب، ولكن لا اختم هذا الموضوع. ما بتلاقوا انه في شيء غريب انه يكون على الارض اللبنانيه في استقبالات للاستقلال وفي ثلاثه رؤساء عم يستقبلوا التهاني، ولما يدخل السفير السوري رئيس الحكومه هو اللي بينسحب بوضع طبيعي؟ رئيس الحكومه لازم يكون مسيطر لدرجه انه هو اللي بيفرض مين بيستقبل او لا، مش هو اللي بينسحب. يعني حسب الموضوع بانه حدا قاعد ببيته في ضيف غير مرغوب، غير مرغوب فايت على البيت، صاحب البيت هو اللي بينسحب والضيف غير المرغوب هو اللي بيفوت. ما بتلاقي حضرتك انه في تناقض غريب يشي بضعف
هذا؟ يعني بدك تركزي انه سعد الحريري ضعيف ماشي الحال او تيار المستقبل ضعيف؟ يا ديما اذا بدنا نقعد نركز على القصه، في وقائع الامور على الارض موجوده. لو كنا عندنا القدرة الكافية كان لبنان بأحسن ظروف. لو كان تيار المستقبل هو اللي حاكم البلد ما كنت بتشوفي الوضع مثل ما هو. نعم أنا مقتنع أنه خيارات تيار المستقبل هي الخيارات الأفضل للبلد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكلاته سوا، لكن تيار المستقبل مش هو حاكم البلد. تيار المستقبل بأحسن ظروف بيمون على مجموعة من الناس، وقد يكون خياراته بتمون على مجموعة أوسع أيضا من الناس، لكن ولا واحد منهم حامل كلاشينكوف ولا حامل ولا حاطط متفجر على طرف الطريق بيقدر يفجر وقت اللي حدا بيكون منه عاجبه. هذا الفرق.
مين حاكم البلد؟
اللي قادر يحط متفجر على طرف الطريق واللي قادر يفوز قدام 1000 واحد معارضين رأيه يقوس بالعالي على الأقل.
حاكم البلد بده حكومة أو لا؟
لا
ما بده حكومة.
لا
هذا اللحظة الأولى ما بده حكومة.
بده حكومة تابعة لمنظومة ما يسمى بخيار الممانعة. بده حكومة تأخذ أوامرها مباشرة عند الولي الفقيه. بس بده يكون لبنان مستعمرة إيرانية. هذا
يعني من الأول من لحظة دخوله بمشروع وصول الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية برأيك كان يعني يكتفي بهذا وتوصيله إلى بعبدة والتوقف هنا دون حكومة؟
أول شيء ما كان بده رئيس بالمطلق للجمهورية. ما بده رئيس بالمطلق للجمهورية. الخيار تبع اختيار العماد ميشيل عون حقيقة فاجعوني، لكن عنده خطوط دفاع تانية. من ضمن قلت لك في منظومة بتاخد رهائن ما بتاخد أصدقاء، في ملفات بالتأكيد حافظينها ما بعرف شو هي قد تظهر بوقت من الأوقات إذا حاول أحد ما أن يكون سيادي بوقت من الأوقات. وفي عندك الشيء الثاني اللي هو أنه آه خيار مثل ما حكينا أنه خلصنا من الجهاد الأصغر في الجهاد الأكبر أو الأرانب أو الثعالب واللي بدك إيه. عمليا عنده خيارات أخرى، عنده خطوط دفاع موجودة لإعاقة إنتاج أي حكومة قبل ما يصير في تسويات على مستوى المنطقة كلها سوا، تؤكد أنه لبنان هو أصبح حصة واضحة لإيران على مختلف المستويات.
ما بعد حلب ليس كما كقبل حلب. عم نسمع هالجملة عم تتردد كثير كثير على لسان المقربين من حزب الله. بعد حلب أخذ القرار بعدم تشكيل الحكومة برأيك؟
لا، أخذ القرار بإخضاع النظام اللبناني إلى الوصاية من جديد.
خلينا نتصل بهذه النقطة تحديدا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الأقوى معنا. عودة إلى نهاركم سعيد وإلى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش. قبل الفاصل طرحت عليك سؤال، اليوم كثير عم نسمع بأجواء القريبة من بأجواء الممانعة بأنه ما قبل حلب ليس كما ما بعد حلب. سقوط حلب هو منه تفصيل أبدا بالسياسة الداخلية اللبنانية، بما يعني بأنه اليوم حزب الله بعد هذا الانتصار الكبير عسكريا لإله اللي بده يتشارك مع ناس عم ينتقدوا له سياسته.
حسن نصر الله من شهرين تقريبا طلع قال الميدان هو ما يقرر.
صحيح.
عمليا هذا حزب عسكري ويشتغل على أساس هذا. وأنا ما بعول على الأخلاقيات بصراحة، لأنه هذه المنظومة فائدة للأخلاقيات من زمان. لا يوجد عند أخلاقيات لا بالحرب ولا بالسلم، لا بالحرب ولا بالسلم. هدف الوصول إلى السلطة بأي طريقة أو بأي ثمن. والأساطير العقائدية والدينية اللي هي باني عليها هدف السلطة نقطع السطر، ما فيش تاني. يعني مستعدين ينتهكوا كل أخلاقيات عقيدتهم للوصول إلى السلطة بكل وضوح وعملية لنا. لكن خليني أكد على مشهد
بس إن يعني طبعا هن وجمهورهم بيقدموا ما يقومون به على أنه أخلاقي مئة بالمئة. يعني هن عندهم معركة محاربة يعني لتمثيل وجهة النظر الأخرى، هن عندهم حرب إرهابيين تكفيريين بالمناسبة، يعني عدوهم أبدا ما عنده كل الأسباب ليشرع عملية
بعطيك لائحة بالتاريخ. هتلر الأفكار النازية تبعته ما كانت تستند إلى أخلاقيات معينة، تنقية العرق الأوروبي من اللوث.
كنت
أقول أخلاقي هالشيء. لا ماشي تنقية، التنقية من أخلاقية، تنقية لمن عم يقلك إنه هيدا ما أنت كيف كيف تقدري تعملي هيدي. هانا أرنت بأكثر من مناسبة الفيلسوفة حكيت عنها، اللي هي خرجت من السوق من السجون النازية، بتقلك إنه ما في أسهل من إنك تجردي عدوك من إنسانيته وتعتبريه انه هو لا غير انسان، حيوان او شيء من هذا القبيل. فساعتها بتقولي له ارهابي.
بدك تسمح لي انه هون العدو اللي عم بحاربه محور الممانعة هو بدون اي عناء مقدم لك حاله انه انا مجرد من الانسانية، يعني داعش والنصرة تحديدا داعش ارتكب يعني قدمت صورة بربرية لم يشهدها العصر الحديث. فبالتالي منه بحاجة يعني إذا يعني ممكن بسهولة بحاجة مثل عم تقول منه بحاجة حزبلاني شيطانة عدو شيطان خالق.
خلي بس طبعا المفارقة ما في ولا داعشي بحلب، بينما تدمر كلها داعش انتركت وانفتحت.
بس في أحلال الشام وفي
ماشي عم بحكي على داعش الزيت. هلا كنت عم بحكي داعش هي اللي طلعت على العلن وأعلنت عن إجرامها. أعلنت. أنا بتقولي بالناحية العقائدية نعم أنا كل الأفكار التي تنتمي إلى الفكر المتعصب المتخلف اللي بيعتبر أنه ما كان يطبق من 2000 سنة أو 1500 سنة يجب أن يطبق الآن بالتفصيل، أنا بالنسبة لي هذا عدو بكل معنى الكلمة للعقل الحديث ولكل شيء، ومحاربته عمليا مش بالضروره بالسلاح، بكل الوسائل الادبيات والى اخره ما في شيء. لكن خليني اقول لك هناك اسطوره متوحشه عم تواجه نظريا اسطوره متوحشه اخرى. شو عملوا؟ خليني اذكرك انه شو عملوا الايرانيين وقت اللي انتصرت ثوره الخميني اللي اعدموا كل الناس، مش بس اعدائهم، حلفائهم مجاهدي خلق وحزب تودا ولا كل المنظومات اليسارية وحتى اليمينية وحتى الدينية المعارضة لها. عمليا هيدي برجع بالليك الأخلاقيات بهالمسألة هيدي لا وجود لها. لكن خليني بس بدي أعطيك
طيب، بس إنه هذا نقاش طويل يعني إذا ما المنتصر مش دائما بيكون بيفرض سلطة بشكل من الأشكال دي أول العهود، وعلى أن هذا نقاش طويل. ولكن يعني بقوله أنه خصم حزب الله هو خصم منه بحاجة أن تسيطر.
عم نحكي على داعش، بس وين حارب حزب الله؟ وين حارب داعش دينا؟ وين وجه داعش؟
طيب خلينا بحلب النصرة وأحرار الشام قدموا نماذج يمكن بسهولة القول بأنها غير أخلاقية، وطروحات يمكن القول بأنها غير أخلاقية
على الأرض
وإقصائية
على الأرض. شو كانوا عم يعملوا على العلن؟ الوحيد اللي أعلن عن نفسه هو داعش. وين واجه حزب الله داعش؟ بأي مكان ولا مكان لحد هلا واجه حزب الله داعش. بالعكس تحيدت هذه المناطق كلها. تصور وين بشار الأسد واجه داعش؟ عملوا مسرحية الدخول، ما بلي عملوا مسرحية العودة إلى تدمر، وكل العالم عرفت أنه انسحبوا ورجعوا فاتوا. هلا كيف رجعوا فاتوا داعش على تدمر؟
شو عسكريا كيف؟
عظيم مش عسكريا، لا تنزلوا على لو حقيقة في حاميات وفي طيارات. طيب وين الطيارات اللي عم تحمي؟ وين الطيارات السورية اللي عم تحمي هالمنطقة هذه؟ وين الدبابات اللي دمرت؟ وين البراميل المتفجرة اللي دمرت حلب؟ ما بقي منا إلا آثار بالوقت الحالي. لكن خليني بس بدي بينه الآن، بس بدي أعطي مقارنة شفتها بالحقيقة بين مشهدين، مشهد شارون ومشهد قاسم سليماني. شارون يمر بشوارع بيروت بعد تدميرها، وقاسم سليماني يفعل نفس الشيء. ومشهد شارون قدام قلعة رشية شقيف، قدام قلعة شقيف، ومشهد قاسم سليماني قدام قلعة حلب. عمليا عقلية مغتصب ومحتل. عقلية مغتصب ومحتل. أنا ما بقدر
أفهم يعني ما بعرف إذا لبناني ممكن
أنا ما بعرف قاسم سليماني لبناني ما بعرف إذا لبناني ما بعرف إذا لبناني
لكن عم بتقال قاسم سليماني في حلقة
أنا بالنسبة لي كمواطن أنا قاسم سليماني بالنسبة لي يشبه شارون يشبه بكل معنى الكلمة يشبه ديجن يشبه جابوتينسكي ما في فرق بينهم عقلية محتل عقلية مغتصب عقلية إنسان جاي لا يقتل ويرعب بشر آخرين لمجرد السيطرة بطريقة من الطرق. خبريني المجازر اللي قال فيها الصهاينة من شارون وبيجن وجابوتينسكي وغيرهم من وقت اللي بلش الاستيطان بفلسطين شو بتفرق عن اللي صار بمناطق؟
بس كيف لك أن تقارن هذا؟ يعني اليوم إسرائيل هي عدو للبنان، عدو رسمي قام بمجازر كبيرة بلبنان بسهولة هيك بالنسبة لك حضرتك نائب لبنان بسهولة ممكن أنك تقارن عدو رسمي للبنان قام باحتلاله بدولة لحديث هلأ هي دولة صديقة ونص وإذا بتسمحني وتقريبا نص الشعب اللبناني هو يا إما ملتزم معها يا إما يعتبرها صديقة.
بدي ذكرك إنه فترة من فترات نص الشعب اللبناني كمان كان صديق لإسرائيل.
لا
مش الحال إذا بتريدي يعني خلينا نتذكر نحن بتاريخنا التواريخ وفي ناس كمان رشوا الرز على الدبلومات الإسرائيل اللي فاتت وقتها على الجنوب. خليني أذكرك بس أكثر من هيك إنه كيف أنا أحدد العدو. العدو إذا جاي علي إن شاء الله يكون خيي وجاي يقتلني شو بكون أنا ساعتها بسمي؟ شو بسمي؟ خيي العدو؟ طيب يا عمي سليماني قاسم سليماني صديقي العدو أو خيي العدو شو بدي؟ خيي بالإسلام ولكن عدوي.
إسرائيل كانت واضحة أن سيت تحتل لبنان واضح تمام.
شو عم يعمل قاسم سليماني بالعراق وبسوريا وبلبنان؟
يعني إسرائيل كان واضح جدا أن سيت على لبنان لتحتل الجنوب لمطار.
شو عم يعمل؟
اليوم بالنسبة لجمهور كثير كبير إيران تحرر سوريا من.
وبالنسبة لجمهور كبير بلبنان كانت إسرائيل تحرر لبنان. ما تخلينا ننسى هالشي هيدا. ما تخلينا ننسى شيء. إيران شو هدفها من العراق؟ طيب أنا بدي أسألك سؤال.
عادة بحب الحوار الجريء بس متخيل إنه أنا مرة خيال ممكن نوصل لهون.
ديما شو هدف إيران من الدخول إلى العراق؟ شو هدف إيران من الدخول إلى سوريا؟ شو هدف إيران من لبنان؟ شو هدف إيران من اليمن؟ أنا سؤال ما بعرف. قولي لي شو هدفها؟ هدفها أن توزع ورود على الناس، هدفها أن تحل السلام والديمقراطية والأمن الاجتماعي، هدفها أن
للسان حالهم في خطر إرهابي مش بس على المنطقة.
قبل ما يتجي داعش هي أحد التفصيلات اللي حصلت من سنتين ونص ما صار لها شيء. لكن إيران وقت اللي طلع الإمام الخميني يقول بتصدير الثورة شو كان في داعش بعد كل وقت كان عن يواجه تطرف ولا كان عن يواجه
هذا عمل مشروع
شو هو؟
هذا عمل مشروع طموح السياسي بالتوسع هيدا يعني
ماشي هذا ما كان إذا طموح إسرائيل مشروع ما بعرف شو رأيك؟ طموح إسرائيل مشروع لكن إذا التوسع من مشروع إذا طموح أي دولة بالتوسع على حساب دول أخرى كيف بده يكون مشروع؟ بأي طريقة بده يكون مشروع؟ لا يمكن أن يكون مشروع بأي منطقة
يعني بس قلت لك أنت رجل يمكن بعد المقابلة تتهم بأنك بمطرح عم تبرر السياسة
العكس تماما عم أقول لما أنا بقول هيك على السياسة الإسرائيلية إلا إذا هم بحبوا يتشبهوا بإسرائيل ويبدو هيك ويبدو هذه السياسة اللي عم يعتمدوها على مدى سنوات طويلة هي أخذت الأمثلة من العصابات الصهيونية.
أنا
ماني أنا برأيي أنا خليني أقولك ديما أنا بتمنى أنا من الناس اللي أيدوا الثورة الإيرانية في بدايتها وأنا كنت أطمح وأطمع إنه هذه الثورة اللي تمزج الإسلام مع التقدمية ومع الثورة وإلى ما هنالك قد تكون نموذج ممكن نتفهم عليه كلاتنا سوا.
خليني هون يعني طبعا لابد أن نشير بأنه وقت الثورة الإيرانية القطاع يساري وقطاع إذا بدك الليبرالي والمدني بإيران كان مؤيد لهذه الثورة.
لهيك أنا من الناس اليساريين اللي أثبت من الحركات اليسارية الراديكالية اللي كانت عم تتواجه مع الإسلام بشكل عدائي بهذه الفترة. قلت قد يكون هذا النموذج طريقة لتزويج التقدمية مع الإسلام. عملك كانت براسي هيك وفي كتير منا كانوا بهالشكل هذا خاصة بالمسرحيات تبعت احتلال السفارة الأمريكية وطرد السفير الإسرائيلي وتسليم السفارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. كلها هاي المسرحيات كلها تصور بسطنا فيها واعتبرناها أن هذه مقدمة. لكن أنا بلش الشك عندي وقت اللي شفت الاضطهاد اللي صار بالإعدامات والطرد والمدنيين اللي كانوا حكموا أو اللي بالبداية كانوا رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء بهذيك الفترة بإيران. بلش فوت الشك لقلبي إنه لا هيدا روبسبيير موجود بإيران مش حزب قادر إنه يكون حياة قادر. لا هذا حكم الإرهاب.
بغض النظر عن موقفك أو موقفكم من إيران اليوم كل المعطيات بتشير أنه هذه الدولة هذه الجمهورية تتوسع وعم بتراكم الانتصارات الوحدة تلو الأخرى. من حوالي الأسبوعين الحشد الشعبي شرع في العراق نموذج حزب الله كمقاومة جريئة. بلبنان أول شيء كان اليوم انتقل إلى العراق بشكل مشرع. بلبنان شرع يمكن عبر البيان الوزاري، اليوم في العراق يشرع عبر البرلمان،
ربما بسوريا
بالضبط تحديدا. بعد بأسبوعين سقطت حلب أو تحررت حلب حسب المفهومين. حلب اعتبرتها بأنها هي انتصار روسي بالدرجة الأولى، لكن حلب يرى الكثيرون بأن انتصار إيراني بالدرجة الأولى. حلب حتربط لك الخط من إيران للعراق؟ منه تفصيل أبدا.
أنا ما بعرف شو التفاصيل اللي حتصير بها الشغلة هيدي. هلا بهاللحظة هيدي ما بعرف شو التفصيل اللي حيصير بكرة ولا بعد سنة ولا بعد شهرين. لكن خليني أقول لك شغلة، روسيا هي دولة راعية جمعية خيرية للدفاع عن مشروع الثورة الإيرانية؟
لا، هي دولة كبيرة عندها مصالحها
الإقليمية. إذن بأحسن ظروف إذا بده يصير شيء بسوريا أو بغيرها لح يكون تسوية بلدنا، مظبوط؟ ما بعرف يعني، إلا إذا كان بوتين عضو بجمعية ولاية الفقيه الخيرية فلن يكمل وجاي بس عم يخدم انه سلمتك يا قاسم سليماني سوريا ودبر حالك فيها. ما بعرف شو رأيك انت؟
سأكلم جدلا لانه منطق الامور يقول بانه لابد ما انه يكون في صراع ايراني ايراني روسي
او تسوية. ما بعرف
منطق الامور بيقول انه بالنهاية في اثنين اقوياء عم يصار بنفس المنطقة. طبيعة الامور انه في تضارب مصالح. لا اعتبر انه في معركة افتراضية او سباق بين الروسي والايراني. اللي عم جرب اقوله انه حلب تعتبر نقطة سجلت، نقطة كبيرة سجلت لصالح ايران.
هي معركة ما هيك وانتصروا فيها.
ايه
اوكي معركة كبيرة بس ايه بدي ذكرك انه الجيش النازي وقت اللي اجتاح اوروبا اجتاحها وكل العالم كانوا عم يحضر حاله ببغداد عملوا انقلاب لحتى يستقبلوا الجيوش النازية اللي بدها توصل بهذيك الوقت. كان في ناس بقلب طرابلس وبلبنان بشكل عام يسموش الحاج محمد هتلر على اساس بده يجي.
مفتي القدس
راح الحاج امين الحسيني راح حتى ترك هرب من القدس وراح قعد ببرلين وراح جند جيوش البوسنة لهذيك الوقت، لانه بهذيك الوقت كان يعني ربما المنتصر لو صار بهذيك الوقت كان هو اللي كتب التاريخ بهذيك الفترة. لكن خليني أكد على شيء واحد، أنه لا يوجد شيء بالتاريخ اسمه اليوم بس، في مبارح وفي بكرة كمان، في مبارح وفي بكرة. اللي ما بيتعلم من تجارب الماضي ما بيعرف شو بده يصير بكرة إذا عمل حدث اليوم. في ناس بينتشوا بنشوة الانتصار، لكن خليني أقول لك شغلة، في 1.5 مليون لاجئ سوري بالأردن، وفي حوالي 2 مليون بتركيا، وفي بقلب سوريا ما بعرف قديش عدة ملايين، 7 أو 8 أو 9 راحوا من جهة لجهة، وفي حوالي 1.2 مليون بلبنان. طيب شو بدو يعملوا معهم هول بكرة؟ شو بدو يصير بعدين؟ هل حقيقة بعد ما انكسرت هيبة النظام القائم، وحتى مين ما كان يكون، انت فيك الاحتلال الاسرائيلي فات على لبنان، فات على لبنان، حدا قدر منع انه يطلعوا مجموعة من الناس يربطوا لأنهم ويقتلوا ضابطين إسرائيليين بالوينبي ببيروت، ويعملوا عمليات على المقرات، ويفجروا مقر الحاكم الإسرائيلي بسور. خليني أقول لك يعني بآخر النهار التاريخ ما بينتهي، المحتل ما في ثبت حاله بأي مكان أمكنه.
طبعا لبنان نعتز بتجربة المقاومة، بس بتاخد وقت. يعني الإسرائيلي فات أول شيء بال78، ومن ثم ال82 كان الاجتياح الكبير، من 78 لل2000 التحرير. يعني بكل فخر واعتزاز طبعا عم نحكي بهذا الموضوع، ولكن هذا يأخذ وقت.
ماشي زي ما بآخر النهار، مثل ما قلت لك التاريخ مش اليوم بس، مش لحظة الانتصار ولا الانكسار، هو مسار. أنا بالنسبة لي انتصار الناس بهالمنطقة هيدي لن يكون إلا بدول مدنية تعتمد خيارات الناس والبشر لتخلي الحاكم هو يكون حاكم، أو وإلا بالنهاية مع الراهن على الأوهام، على الأساطير، على عودة فلان من الغيبة، وعلى عودة خلافة من مكان. يعني ما في أبدا.
خلينا نفسر انه هذه يعني مقدسات دينيه.
انا عم بحكي، انا ما بتفرق يعني معي، انا ما بتفرق
يعني
معي.
برجع بقول
اذا انا بدي اوصل لمحل اني اقتل الناس كرهان وهالشغله هيدي، يعني اسمحي لي، انا ما بعتقد انه هذا الهدف الاساسي.
بس بكل حديثك ما عم تاخذ بعين الاعتبار الطرف الاخر. يعني خليني اقول اليوم انه ايران وحزب الله لم يتصدوا لداعش، عم بقول بس هو بداعش اللي هالقد مجرم، بس كمان نعرف انه النصرة كان عندها يعني منا ابدا طولرنت تجاه الاخر، وخاصة الاخر اللي من الطائفة الاخرى. خليني اقول انه اليوم ايران وحزب الله ما حاربون، كنت انت كنا حنعيش بمنطقة مريحة. يعني اذا هالقد حضرتك شايف انه حزب الله وايران من وجهة نظرك هني طغاة باسم الطائفة، يعني البديل اللي عم بيحاربوه لو ما حاربوش كان عامل لك بالمنطقة.
انت كمان عم تلغي فقرات من تاريخ ما يحدث. سنة 2011 وقت انطلق الثورة بسوريا، وين كانت داعش والنصرة؟ ما كان في شيء منه نور، كان في 12-13 ولد
صنعوا القتل منه، انه كانوا بالسجون
صح، وتركوا النظام مجبوط ولا لا. وكل قيادات النصرة لأشرف قيادات النصرة خرجت بعفو او بدون عفو، حتى يمكن فتحت بواب السجون لانه اللي حطيت
له. كمان اذا بدي احكي بلسان النظام، انت طلبتوا بفتح السجون؟
ما بتذكر والله بصراحه،
كل الدوله قائمه على انه افتحوا السجون
والحريه. الحريه لمين؟ للبشر المعتقلين السياسيين، ماشي كلياتهم سوا. ليش انتركوا الناس الاخيار خلينا بين هلالين ورحنا لهون؟ بعدين لمن بلشنا نقاتل الثورة 11 طفل كتبوا على الحيطان مظاهرات سلمية 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 سلمية، تتذكرين هذه المظاهرات؟ الاشوش بيشيلوا له حنجرته، الرسام بيكسروا له صديعه، وبلشت القتل بشكل مفتوح. هيدا اللي أيد حزب الله وإيران بهذاك الوقت.
لازم ناخذ فاصل برجع الى هذا الموضوع، برجع ايضا الى التطورات الداخليه والاقليميه، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا ابقوا معنا. عودة لنهاركم سعيد وإلى نائب السابق وعضو مكتب سياسة تيار المستقبل مصطفى علوش. لانهي الموضوع الإقليمي اليوم إذا اللي كنا عم نقوله هو يعني تكدس أو إنه الانتصار الآخر الإيراني اليوم بيظلوا كيف يمكن شو بيترجم يكون هامش باللعب بالداخل أو بالمناورة بالداخل
بالمقاومة مقاومة بالسياسة مقاومة بالموقف إلى أن تأتي الظروف الملائمة لحتى تقدري ترجع تعيد الأمور إلى نصابها لأنه نحن بالنهاية اللي عم حكيته من شوي هدفنا هو بلد آمن مستقر وأنا ما بحكي بالسيادة تعسي لأنه ماني مقتنع أنه في بلد سيادة بالعالم حتى أمريكا السيادة هي عابرة للحدود أصبحت الآن خاصة بالاقتصاد وبالأمن وبكل شيء من الأمور لكن الاستقرار والوظائف والكرامة الناس اللي لها علاقة بأنه ما يوقف طوابير ويقدر يلاقوا شغل هذا هو الهدف هذا هدف مشترك لنا كلنا
بدي احكي بالاطلاع الى موضوع طرابلس ولكن قبل بس بدي اخذ سريعا عن سؤالين من المشاهدين احد المشاهدين بيقول ممكن تسال سعاده النائب عن حرب اليمن وال 10,000 قتيل هناك من وراء الاعتداء السعودي الهامجي بحسب تعبيره بعتقد انه هو عم يربطها بالفكره انه انتم عم بتقولوا انه ايران وحزب الله همجيين بطريقه تعاملهم بسوريا يعني اليمن ليست افضل حالا
خلينا نأكد على أنه اليمن بدأت أيضا باعتداء الحوثيين على الدولة
هناك حرب أهلية اليوم في أنت عم تنتقد أنه في دولة إقليمية ممارس إجرام
ما بعرف
بالمقابل أنت تدافع عن دولة إقليمية
خليني أقول لك أنا مع حق تقرير المصير لكل الشعوب لكن بالنهاية إيران كانت عم تحاول تعمل قاعدة عسكرية للاعتداء على السعودية داخل اليمن ما بعرف خليني نحكي هيك أنا بعتبر انتهاك حقوق الإنسان من أي دولة إن كانت السعودية أو غيرها هو انتهاك لحقوق الإنسان من أي مكان من العالم
يعني في طبعا مجزرة القاعة اللي كان فيها على
يعني يكون هناك محاسبة
أيضا في أحد يعني التعليقات من المتابعين ما حأذكر الاسم كان في اعتراض على فكرة أنه 50% من اللبنانيين كانوا مع الدخول
ما بعرف شو الرقم بالذات
أو تحديدا يعني
أنا ما لا ولا ممكن أذكر مسيحي لأنه حقيقة كان من مختلف الطوائف فيه والزلمة ذكر الرز اللي رش على الدبابات الإسرائيلية ما كان بالأشرفية
خليني أنتقل إلى طرابلس طرابلس شفناها عم بتضوي شجرة الميلاد وشفنا جزء كبير جدا من الطرابلسيين بخبر صار جدا عم يحتفلوا بإضاءة شجرة الميلاد بطرابلس اليوم هذا الجولة الطرابلسي أين أصبح؟ يعني إجت فترة كتير صور طرابلس بأنها عم تميل نحو التشدد الأجواء السارة والصور الحلوة اللي عم تنبعث اليوم من طرابلس بتغير المشهد؟ هل هي حقيقية؟
حقيقة المشهد السابق هو كان غير حقيقي لكن دايما أنا بقول وقت اللي يكون عندك حياة ناصع البياض في نقطة سوداء بتكون لا تتعدى 0.01% من مساحة الحياة نظرك بتركز على النقطة السوداء وأثناء المعارك وأثناء الاشتباكات وأثناء الضغط العسكري بيكون عادة منخرطين بالمعارك أقل يعني خليني أقول في 600,000 بطرابلس والضواحي تبعينا كان أقل من 1,000 شخص منخرطين بالمعارك ولكن كان يسلط الضوء على بعض المسلحين اللي يطلعوا بين الزوايا ويأوصوا بالاتجاهات بهالفترة هاي
بس عندك انتخاب البلدية كثير أوحد لأنه في جو متشدد سياسيا خليني أقول بهذه المدينة
شارك بالانتخابات 25% من المنتخبين نجحت اللائحة اللي ربحت ب 13% وضمن هذه اللائحة هناك خليط من بعض التشدد السياسي بعض التشدد المذهبي ولكن الكثير من الاعتراض المدني أيضا لأنه الحراك المدني أيضا شارك باللائحة الأخرى وحقيقة تبين أنه العملية منها بس هيك. مدينة طرابلس هي مدينة محافظة ومدينة بالتأكيد الطابع السني، ربما المملوكي، ربما العثماني، بعده بخلفيات الناس، لكن البشر بشر وعنفون الحياة والاستقرار ويروحوا على شغله ويفرحوا
طبعا.
ويفرحوا
طبعا.
لهيك بتلاقي أنه بغض النظر عن ما هي الخلفية الدينية وإلى ما هنالك لأي فرح، بتلاقي الناس بتشارك فيه وتحبه. لهيك بانتهزوا هالفرصة هذه للمشاركة، ما انتقلوا صاروا والله يعني بالأساس الشجرة هي رمز غير ديني، حتى شجرة ما كان موجودة بالأساس بالتقاليد المسيحية بأي إلا بعدين
هتخلي حدا
لكن هي شجرة هي رمز للفرح، هي رمز للفرح. سانتا كلوز اختراع أمريكاني لكن مبني على أسطورة دينية، عملية خير حل الأمور، لكن هذا تعبير عن فرح، تعبير عن رغبة بالمشاركة الفرح. أنا مع الفرح مهما كان مصدره، مع الاستقرار مهما كان مصدره، مع الشعور بالمشاركة بين البشر مهما كان مصدره. نعم طرابلسيين السن المحافظين بهم أن يعيشوا باستقرار وبفرح، لهيك مشاركتهم هاليوم.
هل في أي يعني يوم مع عودة الرئيس سعد الحريري، مع عودته إلى رئاسة الحكومة يعني كتكليف، هل هذا سيدا على جو طرابلس يعني بلبنان وبطبيعة الأمور الناس بتكون مع اللي بالسلطة أو بقوميها اللي بالسلطة، هل انعكس، هل لمستم أي تغيير بعد الانتخابات البلدية؟
في جملة من الأمور أدت إلى إعادة تغيير. أول شيء في شيء له علاقة بالبلدية بحد ذاتها، حقيقة ما قدرت إن يعني حتى الآن على الأقل أن أرجي صورة بين عن أمال طرابلسيين حتى الآن، ماشي الحال على الرغم ربما من محاولات، لكن عمليا نعرف في إعاقات كبرى بين الموضوع. الشغلة الثانية في يعني نوع من الاستكبار للمنتصرين بلحظة من اللحظات أدى إلى أنه هم يعتبروا حالهم ألغوا الطرف الآخر نهائيا، وهذا دائما دغري بتلاقي بوجه ردة فعل تاني. الشيء الإضافي الثالث عودة سعد الحريري واستقراره بلبنان وعودة التواصل مع الناس بشكل مباشر لأنه عم يستقبل الناس بشكل دائم، بالإضافة إلى إعادة إحياء تيار الانتخابات اللي حصلت بتيار المستقبل، المكتب السياسي، الخطاب تبع سعد الحريري، عايشية وأنا بقول لك شيء مؤكد وملموس لأن أنا عايش بين الناس، أدى إلى وضع علامات استفهام على الخيارات الأخرى اللي كانت قائمة بهذيك الوقت عند الناس، وبلشوا يتعاطفوا أكثر مع سعد الحريري، بالإضافة إلى أنه العودة إلى السلطة، الوزارات، ربما منطقة الانتخابات النيابية القادمة، كلها تعيد جزء من القضية. لكن أنا بدي أكون أعترف كمان أيضا الإطالة بإنتاج الحكومة سينعكس سلبا بالتأكيد بمرحلة قادمة أو ربما بدأ حتى الآن بوقت الأوان، لكن عمليا أي في تغيير، والدليل عمليا في انكفاء للطرف الآخر باللحظة هذه، وربما إعادة حسابات بهاللحظة، وخلينا نشوف شو بده يصير. ما في استطلاعات رأي باللحظة الحالية بقلب المدينة، حصلت استطلاعات رأي قبل الانتخابات البلدية كانت تؤشر بشكل واضح إلى أنه في جو متوجه اعتراضي واضح تجاه رئيس الحريري وتجاه المرجعية الطرابلسية الأساسية، رئيس مئاتي وغيره، لكن للأسف لم تؤخذ بدقة مع هذه الوقت. هلأ ما في استطلاعات رأي باللحظة هذه، ويجب أنه يكون في هناك شيء جديد مشان نشوف شو الوضع بأي اتجاه صار.
على أنه لما يكون في حكومة مع الأعياد تكون عيدية اللبنانيين، بدي أشكرك على وجودك معنا دكتور مصطفى علوش نائب السابق وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل. شكرا لك مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.